بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في أن الجمع التبرعي لا يحقق قاعدة الجمع أولى من الطرح. فإذا كان الجمع جمعا عرفيا، الجمع يكون أولى من الطرح، أما إذا الجمع جمع تبرعي الطرح يكون أولى. وذكرنا الدليل الأول على هذا المطلب. أما الدليل الثاني، وببيان آخر برهاني نقول، صفحة 230 صدر حسن، وببيان آخر برهاني نقول: إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربع: إما أن يكون مقطوعي الدلالة مظنوني السند. هناك أربع حالات للمتعارضين: الأولى سندهما ظني، دلالتهما قطعية، مثل شنو؟ مثل خبران، واحدان، نصان. هنا بما أنهما خبر واحد فسندهما ظن، بما أنهما نصان دلالتهما شنو؟ قطعية. خبران، واحدان، نصان، تعارض. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو بالعكس، يعني دليلان تعارضا، سندهما قطعي دلالتهما ظني، مثل آية قرآنية. الآية القرآنية سندها قطعي مع خبر متواتر اللي أيضا سنده قطعي، تعارضا وكلاهما ظاهران فسندهما قطعي ودلالتهما ظنية. أو بالعكس، أن يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند، واحد منهما مقطوع الدلالة نص لكن مظنون السند، خبر واحد، خبر واحد نص، سنده ظني دلالته قطعية. والآخر بالعكس، تعارض الخبر الواحد النص مع آية قرآنية ظاهر، فالآية القرآنية سندها قطعي أما دلالتها بما أنها ظاهرة دلالتها ظنية. أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند، خبر واحد نص، والآخر بالعكس آية ظاهرة. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: أن يكونان أو يكونان، أو هذا إذا يكون عطف على أن يكونا هذا أفضل، أو يكونا بحذف النون وحذفها للجزم والنصب السماء كلام تكوني لترومي مظلمة، لأنه في حالة النصب النون عوض الرف يحذف. أو يكونان أو يكونا مظنون الدلالة والسند معا. هاي الصورة الرابعة، هم سندهما ظني هم دلالتهما ظنية، مثل شنو؟ مثل خبران واحدان ظاهران تعارضا، كلاهما خبر واحد ظاهر مو ناس. هناك فرضان آخران، حالتان آخران بس مو صحيحتان. شنو الحالتان الأخريان؟ أما فرض أحدهما أو كل منها مقطوع الدلالة والسند معا، هذا لا يمكن، لا يمكن أن نفرض. يعني الحالة الثانية، تدقق شيخ، الحالة الخامسة أن واحد من الدليلين مقطوع الدلالة ومقطوع السند والآخر ليس كذلك، هذا لا يمكن. ولو لا يمكن، يعني هذا إذا كان متعارض. ليش؟ لأنه إذا كان هناك دليل هم سند قطعي هم دلالة قطعي، أنا قاطع أن الإمام الحجة قايل هذا الشيء، وهذا هم مراد الإمام الحجة قاطع، خذ الدليل الآخر الظني يسقط أمام هذا الدليل القطعي الدلالة وقطعي السند. هاي الحالة الخامسة، فمو صحيح. الحالة السادسة: أنه دليلان كلاهما مقطوعا السند ومقطوعة الدلالة. هذا شنو؟ هذا اسم محال. لا يمكن أن يتعارض دليلان كلاهما قطعية السند وقطعية الدلالة. هذا لا يمكن لأنه تناقض. إشلون الإمام الصادق هم يقول لي كذا هم يقول لي كذا، يقول لي افعل هم يقول لي لا تفعل، يقول لي حرام يقول لي مو حرام. وأما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين، فيما إذا كان أحدهما كذلك أصلا هذا بعد مو متعارض لأنه هذا يقدم. أما إذا كان كلاهما كذلك هذا محال، أصلا لا يمكن أن يكون كلاهما كذلك، بل الفرض الثاني اللي كل منهما مقطوع الدلالة والسند مستحيل كما تقدم سابقا. وعليها فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غيرها، أربع حالات مو أكثر. خب الآن نجي نشوف، دققوا، نجي نشوف في هاي الحالات الأربع هل يمكن الجمع التبرعي أم لا يمكن. في هاي الحالات الأربع هل الجمع التبرعي أفضل أم الطرح؟ خلاصة الكلام شو الكلام؟ كلمة واحدة، أنه إذا كان الجمع جمعا عرفيا العرف يساعد عليه، يعني إذا يمكن الجمع بين الدليلين جمعا عرفيا، العرف يقول أنا أقبل نتيجة الجمع العرفي، العقلاء بناؤهم على حجية نتيجة الجمع العرفي، فدليل الظواهر يشمل هذا، الظواهر حجة، من الظواهر نتيجة الجمع، يعني عندما جمعنا بين الدليلين جمعا عرفيا النتيجة التي توصلنا إليها العرف يراها حجة. أما في الجمع التبرعي العرف لا يرى ذلك حجة، يعني إذا نحن جمعنا بين الدليلين جمعا تبرعيا فحاصل ونتيجة هذا الجمع التبرعي العقلاء لا يرون حجيته. هذا حاصل الكلام، الشيخ المظافر جاي مفصل بعد، دققوا. فإن كانت الأولى الصورة الأولى، الصورة الأولى شنو كان؟ خبران واحدان نصان، يعني مظنوني الدلالة، عفوا مظنوني السند مقطوعي الدلالة، اثنين خبر واحد هو ذو ظنيان سندان، أما نصان دلالتهما قطعية. فإن كانت الأولى هنا أصلا ماكو مجال للجمع، ليش؟ لأنه الجمع شنو يسوي؟ يجي يلعب بالدلالة بالمعنى، يشوف أكو مجال نلعب به أو لا. مثلا هذا الخبر دي يقول افعل، افعل ظاهرة وجوب بس يحتمل فيه الاستحباب أيضا، يحتمل فيه الإباحة أيضا، هذا وين؟ فيما لو كان اللفظ ظاهرا، لأنه ما دام ظاهر أكو احتمال غير الظاهرة في نلعب بدلالته، نتصرف في ظاهره في دلالته. أما لو كان الخبر نصا يعني أصلا احتمال آخر ماكو، شلون نتصرف في دلالته؟ فإذا كان كلاهما نصان ناكو مجال للتصرف في دلالتهما، لأنه قلت هذا يدي يقول زيد مات خرجت روحه، ذاك الخارج يقول زيد ما مات بعده حيده يمشي، شلون نجمع منه النص؟ إذا كان ظاهر في مطلب أو واحد آخر قل نجي نتصرف فيه، أما ما دام كلاهما نص يعني ماكو احتمال ثاني، فمجال التوجيه والتأويل ماكو، بابه مسدود هنا هيج هنا خو. فشوف في هاي المورد قطعا الجمع مو أولى، لأنه أصلا جمع ما ممكن، هنا محل الطرح، لازم نرجع إلى قواعد باب التعارض. وسابقا ذكرنا أنه القاعدة في الواقع لو كانت الشكل أفضل، الجمع أولى من إعمال قواعد باب التعارض، لأنه إعمال قواعد باب التعارض أكو فيه طرح مع عدم المزية مع عدم الترجيح، وأكو في ترجيح مع وجود المرجح. هذا يقول القاعدة تقول بأنه أنت ما دام تقدر تجمع اللي تروح على قواعد باب التعارض، اللي لازم ترجح أو مع عدم الترجيح لازم تسقط. دققوا، فإن كانت الأولى فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقة للقطع بدلالة كل منهما، لأنك دلالتهما قطعية ماكو مجال للتأويل، فهو خارج عن مورد القاعدة رأسا كما أشرنا عليه اللي قلنا أنه إذ لا يمكن تأويل أي منهما لنصيتهما، ما هذا سابقا أمر، بل هما في هذه الحالة إما أن يرجع إذا مرجحات موجودة لازم نرجع للمرجحات، يا خبر مرجح يا خبر ذو مزية نعمل به، إما يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية مع وجودها، أو إذا المرجحات ما موجودة فنفس بناء نفس القولين مبنيين أنه إما تساقط وإما التخيير، أو يتساقطان حيث لم يمرجح أو يتخير بينهما على المبنيين الموجودين في صورة عدم المرجح، أنه الأصل السقوط أم تساقطهما أم التخيير بينهما. هاي الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، شنو كان؟ مقطوعة السند مظنونة الدلالة، آية قرآنية ظاهرة تعارضت مع خبر متواتر ظاهر، واضح إن شاء الله. فهذان سندهما قطعي لكن دلالتهما ظنية، وإن كانت الثانية فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين، آيتان ظاهرتان تعارضتا، ماذا نفعل؟ يقول ما دام أن سندهما قطعي لا يمكن طرحهما معا ولا طرح أحدهما، لأنه أنا قاطع بأنه هم هذا الدليل حجة هم هذا الدليل صادر هم ذاك الدليل صادر، فالطرح هنا أصلا ما له مجال، واضح أو لا؟ لا طرح كليهما، لا طرح أحد، لا أنا أدري كلاهما صادران من الله، كلاهما صادران من لسان الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه، لا يعقل طرحهما أو طرح أحدهما من ناحية السند، فلم يبقى إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة. فالشيء شنو يبقى؟ التصرف الدلالي. خب الآن نتصرف دلالة. في البحث الدلالي قطعا لا يمكن إجراء أصالة الظهور في كليهما، ليش؟ لأن ظهورهما متعارض، هذا يقول افعل ذاك يقول لا تفعل، افعل ظاهر في الوجوب لا تفعل ظاهر في الحرمة، فلا يمكن إجراء أصالة الظهور، نقول هم هذا ظاهر أصالة الظهور عشان يعني هم نقول هم هذا ظاهر حجة هم ذاك ظاهر حجة، ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا، ليش؟ لتكاذبهما في الظهور، لأن ظهوريهما متكاذبان. خب الآن دققوا، فإما أن يكون هناك جمع عرفي أو لا يكون هناك جمع عرفي، إذا كان هناك جمع عرفي مثلا في افعل ولا تفعل، ربما الجمع العرفي أنه ربما لازم نشوف، ربما العرف يجمع بين افعل ولا تفعل بأنه المراد من افعل الاستحباب ومن لا تفعل عدم الوجوب مثلا فرضا، أو المراد من لا تفعل الكراهة ومن افعل عدم الوجوب فرضا، ربما هالشكل يكون العرف، ربما هكذا يجمع بينهما. إذا كان هناك جمع عرفي عرف يقبل ذلك الجرخب فعلينا بالجمع العرفي، فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر، العرف فرضا يرى الخاصة قرينة على العام، أو كان أو كل منهما قرينة على التصرف الآخر. شوف في الخاصة والعام شيخنا، نحن نتصرف في العام يعني الخاص يكون قرينة على العام، فالتصرف في العام الخاص يبقى على عموم على خصوصة على ظاهرة، لكن نتصرف في ظهور العام، بعض الأوقات نتصرف في ظهورهما، مثل مثالنا أنه افعل ولا تفعل، افعل قرينة على عدم إرادة الحرمة من لا تفعل، ولا تفعل قرينة على عدم إرادة الوجوب من افعل، فكلاهما قرينة على الآخر، واضح؟ أو كل منهما قرينة على التصرف في الآخر على نحو ما يأتي، هذا تفصيل بعدين يجي، فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما، يعني عندما العرف يلاحظهما معا هم يلاحظ هذا الدليل القطعي اللي يقول افعل، هم يلاحظ هذا الدليل القطعي اللي يقول لا تفعل. العرف يقول انا اذا كنت اشوف افعل وحده كانت اقول ظاهر في الوجوب، اذا كنت اشوف لا تفعل وحده كانت اقول ظاهر في الحرمة، اما عندما اراهما معا فظاهرهما عدم الوجوب وعدم الحرمة. صار واضح؟ يعني هذا الجمع العرفي هو ما يراه العرف ظاهرا منهما، هذا يكون حجة يدخل في الظواهر. فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما بعد ملاحظة العرف لهما معا، فيدخلان بحسب هذا الجمع العرفي في باب الظواهر، ويتعين الأخذ بهذا الظهور اللي هو حاصل الجمع العرفي بالظهور اللي يحصل بعد الجمع العرفي، اللي هو شنو كان الظهور اللي حصل بعد الجمع العرفي؟ أنه لا وجوب لا حرمة، مثلا إباحة عدم الوجوب وكراهة، أو عدم الحرمة واستحباب فرضا. أما إن لم يكن هنا جمع عرفي، إذا بين هذين الدليلين القطعيين من ناحية السند، الظنيين من ناحية الدلالة، ماكو هناك جمع عرفي، لا يمكن جمع عرفي بينهما. يقول أنت إذا تجيب جمع تبرعي، هذا الجمع التبرعي ماكو دليل على حجيته، يعني أنت ترفع اليد عن ظاهر هذا وعن ظاهر ذاك وتصل إلى معنى جديد تبرعا. العرف لا يرى هذا الجمع، هذا المعنى الحاصل من الجمع التبرعي ظاهرا وحجته، فماكو دليل على هذا الجمع، فهنا أيضا الجمع التبرعي ما فات. دققوا، وإن لم يكن هنا جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا في مفاد الجمع التبرعي ليدخل في باب الظواهر وليكون موضعا لبناء العقلاء، هذا ما يصير حجة. بناء العقلاء ليس جاريا على الأخذ بالجمع التبرعي، ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر، وماكو هناك دليل آخر على جعل الجمع التبرعي حجة. الدليل الوحيد في باب الألفاظ هو شنو؟ بناء العقلاء. بناء العقلاء وين أكو؟ ذاك يكون حجة. وين ماكو مو حجة؟ بناء العقلاء على الظواهر، اللي عرف يشوف الظاهر، الجمع العرفي العرف لا يراه ظاهر، فبناء العقلاء مو على حجيته، دليل آخر ماكو حتى يعطي له الحجية. فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي؟ وشنو يكون دليل على حجية هذا الجمع التبرعي؟ بعدين يقول شوفوا غاية التعارض عندما هذان الدليلان القطعيان الظاهر قطعيان سندان الظاهران دلالة تعارضا. هذا التعارض شنو يقول لنا؟ التعارض يقول له بأنه لم يرى الظاهر كل منهما لأنه تعارضا، فمفاد التعارض أنه ياب ظاهر الدليلين معان، ظاهر الدليلين معان مو حجة مو مراد، لكن هذا التعارض لا يجعل ولا يقول لنا بأن الجمع التبرعي لهما حجة. واضح بعد؟ شوفوا، وغاية ما يقتضي تعارضهما، هذا تعارض فاعل يقتضي، شنو مفعول عدم؟ غاية ما يقتضي تعارضهما عدم إرادة ظهور كل منهما، ولا يقتضي أن يكون المراد غير ظاهر ما. أما إذا تعارض يقول لنها مراد المولى غير الظاهر، فأنت روح أخذ بغير الظاهر ويكون حجة، لا هذا منين تجيبه؟ ولا يقتضي هذا التعارض أن يكون مراد المولى غير ظاهرهما، اللي شنو ذاك غير الظاهر؟ هذا من يبين غير الظاهر؟ من الجمع التبرعي، فإن هذا يحتاج إلى دليل يعينه ويدل على حجية الدليلين في الجمع التبرعي، يعني الدليلان حجتان في ظاهرهما، لكن المشكلة شنو؟ مانع أكو في حائط في مانع أمامنا في حاجز وهو التعارض. التعارض أخذ أمام حجيتهما في ظاهرهما، خب لكن هل هناك دليل على حجيتهما في معنى غير ظاهر؟ يعني هذان حجتان في ظاهرهما لولا التعارض. هل هناك دليل يقول لنا يقول هذان حجتان في معنى غير الظاهر منه، في معنى أصلا مو ظاهر من هذين الدليلين؟ بالجمع التبرعي نخلق فرد معنى مو ظاهر، ونقول هذان الدليلان حجتان في هذا المعنى اللي هو مو ظاهر منهما. نقول ماكو دليل على هذا الشيء ولا دليل حسب الفهم. هاي الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة شنو كانت؟ أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند، خبر واحد نص، والآخر بالعكس خبر واحد نص تعارض مع آية قرآنية ظاهرة. خبر واحد نص تعارض مع آية قرآنية ظاهرة. مثلا الآية القرآنية عامة، الآية القرآنية عامة، الخبر الواحد نص في الخصوص، هل هذا الخبر يخصص الآية؟ فرضا يقول ها لازم نشوف نفس التفصيل، إذا أكو هناك جمع تبرعي جمع عرفي نجمع نقدم الخبر الواحد اللي هو نص على الآية القرآنية اللي هي ظاهر، مثلا نقيد إطلاق الآية بالخبر الواحد اللي هو النص في التقييد. أما إذا ماكو هناك جمع عرفي أيضا الجمع التبرعي لا يفيد. وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند الخبر، بأنه شنو نقول أصلا هذا الخبر سنده مو صحيفة نسقط الخبر لأنه تفيد دلالته، من نقدر نتصرف دلالته قطعية، وبين التصرف في ظهور الآية. ليش؟ لأن الآية من حيث السند ما نقدر نتصرف فيها، أما بما أن دلالتها ظاهرة فشنو نتصرف فيها؟ يعني مثلا في مثالنا نقول الظاهر الآية ظاهرة في العموم، العموم مو مراد فرضا، أو طرحهما معا، يعني نطرح سند الخبر ونطرح ظاهر الآية، يعني بالنتيجة لا نعمل بالخبر لأنه سندا طرحنا، ولا نعمل بالآية لأنه دلالة طرحنا. فإن كان مقطوع الدلالة صالحة للتصرف في ظهور الآخر، شوفوا هذا بحسب راجع إلى صالحا، يعني صالحا بحسب عرف أهل المحاورة، يعني أهل المحاورة يرون أن هذا الدليل صالح للتصرف في الدليل الآخر، يعني أكو هناك جمع عرفي أحسنتم، هذا في ظهور راجع إلى التصرف. العبارة لو كانت بشكل آخر كان أفضل، شلون؟ فإن كان مقطوع الدلالة بحسب عرف أهل المحاورة صالحا للتصرف في ظهور الآخر تعين ذلك، مثل وين؟ مثل ما لو كانت الآية ظاهرة في العموم والرواية نص في التخصيص، فهنا أهل المحاورة العرف يرى أن خبر الواحد الظني السند القطعي الدلالة صالح ليكون قرينة على التصرف في ظهور الآية، فنقول بمقتضى هذا خبر الواحد ولو سند ظني، لكن هذا خبر الواحد قرينة على أن ظهور الآية اللي هو العموم مو مراد، تعين ذلك، إذ يكون الخبر الواحد قرينة على المراد من الآية، فيدخل هذا التصرف بحسب، يعني بحسب كونه جمعا عرفيا، بحسب كون خبر الواحد صالحا للتصرف في ظهور الآية في الظواهر التي هي حجة. هذا التصرف يعني عندما نحن جمعنا بين الدليلين جمعا عرفيا، هذا مفاد نتيجة الجمع العرفي، هذا المعنى اللي توصلنا إليه بعد الجمع العرفي، العرف يراه حجة. أما إذا ماكو هناك جمع عرفي، العرف لا يرى الخبر الواحد صالحا للتصرف في ظاهر الآية فرضا. أما إذا لم يكن للخبر الواحد المقطوع الدلالة هذه الصلاحية فإنه لازم شنو نسوي؟ لازم مثلا نجي هذا ظاهر الآية تبرعا نتصرف فيه. هذا العرف قلنا ماكو هناك دليل على حجية هذا التصرف. فإن تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل هذا التأويل والجمع التبرعي في الظاهر، هذا ما يكون من الظواهر اللي حجة. حينئذ حين عدم صلاحية الخبر الواحد للتصرف في الآية ليكون هذا راجع للمنفي، يعني لا يدخل في الظاهر حتى يكون حجة ببناء العقلاء، ما يدخل في الظواهر لأنه قلنا مفاد الجمع التبرعي مو من الظواهر، فإذا ما كان من الظواهر ما يكون حجة. نعم لا يدخل في الظواهر ليكون حجة ببناء العقلاء ولا دليل آخر على الحجية، ماكو دليل آخر على الحجية كما تقدم في الصورة الثانية. ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين. هنا لازم ماذا نعمل؟ نطرح الدليلين. خب شلون الآية نطرحها بطرح دلالتها؟ سندها ما يقدر نقيسها. والخبر نطرحها بطرح سنده لأنه دلالة قطعية. طرح الخبر اللي هو مقطوع الدلالة من ناحية السند، وطرح الآية اللي هو مقطوع السند من ناحية دلالة، فلا يكون الجمع أولى. هنا الجمع مو أولى، إذ ليس تقديم الخبر على الآية، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند. شنو المراد من أصالة السند؟ يعني الحجية العقلائية لسند خبر واحد، لأنه هذا كان خبر صحيح، والخبر الصحيح سند، هذا السند حجة عقلائية. فليس إجراء دليل حجية سند خبر الواحد حتى ماذا؟ يعني نقدم الخبر الواحد لأن سند حجة على ماذا؟ على الآية، على ظهور الآية. هذا ليس بأولى من دليل أصالة الظهور في الآية. يعني شوفوا، إما إذا لنريد نطرح، دققوا، إذا منريد نطرح ماذا نفعل؟ إما أن نقدم سند خبر الواحد على ظاهر الآية، وإما أن نقدم ظاهر الآية على سند خبر الواحد. واضح أو لا؟ إما أن نقدم سند خبر الواحد على ظاهر الآية، هذا السند ظني وظاهر الآية ظني، نقول هذا الظن مرجح ونقدمه، وإما أن نرجح ظاهر الآية على سند خبر الواحد. يقول لا دليل لأي منهما، حجية السند الظني، حجية السند الظني لخبر الواحد ليس أقوى من حجية الظاهر الظني للآية، وهكذا حجية الظاهر الظني للآية ليس أقوى من حجية السند الظني لخبر الواحد. نعم إذ ليس إجراء دليل أصالة السند، يعني شنو؟ يعني ليس إجراء دليل، يعني ليس تقديم سند الخبر على ظاهر الآية، ليس تقديم سند الخبر بأولى من تقديم ظهور الآية، دليل أصالة الظهور اللي هي الحجية، يعني الحجية العقلائية للظهور، وكذلك العكس. يعني وهكذا إذا أردت أن تقدم الآية على الخبر كيف تقدم الآية؟ يعني أنت تجي تقدم أصالة الظهور في الآية على حجية السند في الرواية، ماكو هناك وجه ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحد، وكما هو واضح هنا لا مجال للرجوع إلى المرجحات السندية. ليش؟ يعني الآن خد دلالة ما قدرنا نلعب. لماذا لا معنى للرجوع للمرجحات السندية؟ لأنه أحد الدليلين قطعي السند، قطعا سنده مرجح على الآخر. أما ليش لا يقدم؟ لأنه ذاك الآخر دلالته قطعية وهذا دلالته ظنية، فأنا مكان إما أعرض في خدمتكم إما التساقط وإما الترجيح، إما التخيير. واضح إن شاء الله؟ هاي الصورة الثالثة. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية، نعم الصورة الرابعة، إيه اشتبهت. أما الصورة الرابعة، الصورة الرابعة شنو كانت؟ قلنا خبران واحدان ظاهران، يعني الدليلان كلاهما ظني السند ظني دلالة. هنا المظفر يقول كلام أنا زين ما فهمته، ولكن أقول لكم المقدار اللي فهمته. المظفر يقول بأنه هنا التعارض، يعني شوفوا خبر واحد ظني يقول أكرم زيد، خبر واحد ظني آخر فرضا يقول لا تكرم زيد. خبران واحدان دلالتهما سندهما ظني دلالتهما ظني، لأنه ظاهر أكرم زيد ظاهر في الوجوب، ولا تكرم زيد ظاهر في الحرمة، مو ناس. فهنا المظفر يقول التعارض هنا ليس بين الظاهرين. ليش؟ لأنه أصالة الظهور يشمل كلا الظاهرين، فلولا التعارض لكنا نعمل بالظاهرين معا. شنو المشكلة؟ التعارض. يقول أيضا ليس المشكلة والتعارض في السندين، لأن أدلة حجية خبر الواحد يشمل السندين معا، هم يشمل هذا الخبر الصحيح هم يشمل ذاك الخبر الصحيح، فلولا التعارض كنا نعمل بالخبرين معا. لكن المشكلة وين؟ احنا عندما نريد نعمل بالخبرين، بما ان ظاهرهما متعارضان، بما انهما ظاهرهما متعارضان، فاذا اردنا ان نأخذ بالسندين مع كون ظاهرهما متعارضين لازم نكذب احد الظاهرين، يعني نريد نقول كلا الخبرين صحيح، فلازم احد الظاهرين نرفع اليد عنه. واذا اردنا ان نعمل بالظاهرين فلازم نرفع اليد عن احد السندين، لانه اكو تعارض بينهما. فنتيجة المظفر يدعي بان التعارض بين سند احدهما وظاهر الاخر، يعني سند خبر الف يتعارض مع ظاهر خبر باء، وسند خبر باء يتعارض مع ظاهر خبر الف. اذا اردنا ان ناخذ بظاهر خبر الف لازم نكذب، لا يمكن ذلك مع تصديق سند خبر باء. واذا اردنا ان ناخذ بظاهر خبر باء لا يمكن ذلك مع تصديق سند خبر الف. صار واضح؟ فالتعارض بين سند خبر الف وظاهر خبر باء، وبين سند خبر باء وظاهر خبر الف. وان كانت الرابعه فان الامر يدور فيها بين التصرف في اصاله السند، اصاله السند يعني شنو؟ يعني حجيه السند، بين التصرف في حجية سند أحدهما، في أحدهما يعني غير أحدهما غير المعين أي واحد منهما، والتصرف في أصالة الظهور في الآخر غير المعين. يعني شيخنا إما أن نرفع اليد عن سند ألف ونأخذ بظاهر باء، وإما أن نرفع اليد عن سند خبر ونعمل بظاهر ألف. لا أن الأمر، يعني شوفوا المظفر يقول التعارض بين سند أحدهما وظاهر الآخر، لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهور، يقول التعارض مو بين السندين، لأن أدلة خبر الواحد يشمل السندين معا، لولا التعارض لكنا نعمل بهما، ولا بين الظهورين، لأن أدلة حجية الظواهر اللي شنو هي؟ بناء العقلاء، بناء العقلاء على حجية كلا الظاهرين، وكنا نعمل بالظاهرين لولا التعارض. المشكلة شنو؟ التعارض. والسر في هذا الدوران، يعني ليش احنا نقول في هذا في الصورة الرابعة التعارض بين سند احدهما وظهور الاخر؟ أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، لأنه كلاهما ظنيان سندا وظنيان دلالة. فأدلة حجية خبر الواحد يشملانهما معا. شنو المشكل؟ يعني لولا التعارض لكنا نأخذ بالخبرين معا. وكذلك دليل حجية الظهور، دليل حجية الظهور يشمل ظاهري الخبرين معا. لولا التعارض لكنا نتمسك بالظاهرين. المشكلة وين؟ المشكلة في التعارض، لأنه أكو تعارض من نقدر نأخذ بالسندين، أكو تعارض من نقدر نأخذ بالظاهرين. فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لابد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، لأنه ما يصير هم أنا أجي أقول هم هذا الخبر صحيح هم ذاك الخبر صحيح، خو هذا الخبر ظاهرة وجود ذاك الخبر ظاهرة حرمة، لا يمكن. إذا أردنا نقول بأنه الخبران كلاهما صحيحان لازم نقول فذاك الخبر اللي ظاهر حرم مو مراد، حتى هذا الخبر اللي ظاهر وجوب ليكون مشكلة. فهنا إذا أحد الظاهرين ما كان مراد، يعني الخبر اللي ظاهر وجوب مراد، الخبر اللي ظاهر حرم مراد شنو؟ مراد مو كان مو حرمة، مراد مو حرمة، بعد ماكو مشكل في الجامع بينهما، واضح؟ فيصادم حجية سند أحدهما غير المعين حجية الظهور الآخر غير المعين أيضا أيهما. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا هم وجوبها من الحرمة لابد أن نكذب بسند أحدهما. إيه نقول هم هذا إيه هذا ظاهر وجود ذاك ظاهر حرمة، بس هذا خبره يكون شنو؟ هذا سنده مو صحيح، حتى ذاك الآخر اللي مثلا نقول سند الحرمة مو صحيح، حتى خبر الوجوب سند يقول صحيح، وهو يكون المتفرد في الميدان بدون معارض، واضح؟ فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر، فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما غير المعين وحجية ظهور آخر غير المعينة أيضا. وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر، ما كولوي لأحدهما على الآخر. نعم إذا أكو هناك جمع عرفي بينهما أهلا وسهلا نعمل بالجمع العرفي، أما إذا ماكو جمع عرفي ماذا نعمل؟ نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما، مثلا نقول بأن العرف يجمع بين ما ظاهره الوجوب وما ظاهر الحرمة بحمل ظاهر الوجوب على عدم الوجوب، وحمل ظاهر الحرمة على يعني بحمل ظاهر الوجوب افعل على عدم الحرمة وظاهر لا تفعل على عدم الوجوب فرضا، وأهلا وسهلا نعمل بالجمع العرفي. لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء، بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضي الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما. فهنا بعد لا نجري أصالة الظهور في دليل الوجوب مستقلا وفي دليل الحرمة مستقلا، بل ماذا نفعل؟ نلاحظهما معا نرى أن العرف شلون يجمع بينهما ونأخذ بذلك الجمع. الظاهر الأخير اللي يكون حجة هو ما يجمعه ما المعنى الذي يفيده الجمع العرفي. بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما، لأنه إذا جمعنا بينهما عرفان بعد شنو؟ أصلا ما يكون هناك تعارض، فلا يصلح كل منهما لمعارضة آخر. إذا كان يمكن الجمع بينهما بعد أصلا لا يعارض أحدهما الآخر، لأنه قلنا في موارد الجمع العرفي أكو تعارض بدوي، أما هذا التعارض لا يستقر غير مستقر، لأنه قبل أن يستقر التعارض العرف يجمع بينهما يلائم بين الدليلين. ومن هنا اللي جمع العرفي يوجب الملائمة بين الدليل، كنا نقول بأنه أصلا في موارد الجمع العرفي في الواقع ماكو هناك تعارض، يعني اكو تعارض لكن تعارضا بدوي، هذا التعارض ما يستقر ما يستحكم. ان الجمع العرفي اولى من الطرح، بل بالجمع العرفي يخرجان عن كونهما متعارضين، مو بس اولى من، لا اصلا قلنا اولى من الطرح يعني اولى من اعمال قواعد باب التعارض، اصلا مو اولى، لا اصلا بعد بالجمع العرفي هذان يخرجان عن موضوع باب التعارض، فطبيعي لا يعمل فيهما قواعد باب التعارض. فلا مقتضية لطرح احدهما مع وجود المزية، او طرحهما معا مع عدم وجود المزية، واضح؟ اما اذا لم يكن بينهما جمع عرفي فان الجمع التبرعي لا يصلح لايجاد الملائمة بين هذين الدليلين، فتبقى اصالة الظهور حجة في كل منهما. فشنو؟ بما انه متعارضا هذا التعارض يستحكم، فيبقيان على ما هما عليه من التعارض، لانه اصالة الظهور يقول هذا حجة، أصالة الظهور يقول هذاك حجة، ماكو هناك جمع عرفي حتى أصالة الظهور يجمع بينهما أو يصل إلى حل وسط. هيك تعارض. فإما يقدم أحدهما على الآخر لمزية إذا أكو مرجح لأحدهما، المرجحات اللي إن شاء الله تأتي في الأمر الثالث، أو مع عدم المزية يتخير بينهما بناء على التخير، أو يتساقطان بناء على التساقط. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين. مو هكذا أنه كل ما كان هناك تعارض الجمع الجمع يكون أولى من الطرح، لا، إذا جمع عرفي أولى من الطرح، أما إذا جمع تبرعي لا، روح على قواعد باب التعارض ويطرح أحدهما مع وجود المزية أو كليهما مع عدم المزية. إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود، والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي، القاعدة الثانوية في المتعادلين، لأن أنتم ذكرون قلنا القاعدة الأولية في المتعادلين شنو كانت؟ التساقط، تذكرون القاعدة الأولية قلنا يعني العقل يصل إلى التساقط، لكن قلنا أكو هناك قاعدة ثانوية، الأخبار جاءت وقالت بالتخيير، والمرجحات السندية وما يتعلق بها. بلي، هذا البحث شوي ناخذ الأمر الأول الجمع العرفي، هذا بعد شوية أول تكرار لما مر. بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضة هذا وين؟ في الجمع العرفي. إذا أكو هناك جمع عرفي فالجمع العرفي أولى من إعمال قواعد باب التعارض الذي سماه الشيخ الأعظم بالجمع المقبول، وغرضه المقبول عند العرف، يعني الجمع اللي العرف يقبله، ويسمى الجمع الدلالي لأنه نجمع بين دلالتيهما. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أنه بالجمع العرفي إذا أكو هناك جمع عرفي فالدليلان تعارضهما تعارض بدوي مو مستقر، يخرج الدليلان عن التعارض. والوجه في ذلك أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخير أو الرجوع إلى العلاجات السندية، إحنا إيش وقت نحكم بالتساقط والتخير بين الخبرين مع عدم وجود المزية؟ إذا خبران ماكو بينهما مزية قلنا شنو؟ تساقط أو تخير. أو إذا أكو مزية قلنا نحكم بإسقاطه بطرحه غير ذي المزية والعمل بذل مزية، هذا قواعد باب التعارض. شوف إنما نحكم بقواعد باب التعارض، اللي قواعد باب التعارض شنو؟ أنه مع الترجيح نسقط المرجوح ونأخذ بالراجح، بدون الترجيح إما نسقطهما معا أو نتخير بينهما اللي معناه طرحه أحدهما، حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا. وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد، لأن العرف يجمع بينهم، بعد ماكو حيرة أنه ياخو وناخذ بي، ما اتضح شنو صار أولا. وبعبارة أخرى أنه لما كان التعبد بالمتنافي مستحق، أنا ما يقدر أتعبد بالوجوب، أكرم زيد واجب، لا تكرم زيد حرام، ما يقدر أتعبد بهما، فلا بد من العلاج. خب العلاج شنو كان؟ في صورة التعادل إذا الخبر متعادل قلنا إما أن نطرحهما بناء على التساقط، أو نطرح أحدهما بناء على التخير، إما بطرحهما أو بالتخير بينهما مع تعادل الخبرين، أو بالرجوع إلى المرجحات السندية وغيرها مع وجود المرجح. أما لو كان الدليلان متلائمين، الجمع العرفي هذا التنافي البدوي يشيله يرفعه بمقتضى الجمع العرفي المقبول، فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين، فلا استحالة فيه ولا محذورة حتى نحتاج إلى العلاج، يعني حتى نذهب إلى قواعد باب التعارض. ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع أصلا لا تعارض مستقرة، هذا يكتبوا لا تعارض مستقرة، تعارض موجود بس بدوي، مثل التعارض بين العامة والخاص. شوف المولى قال أكرم من في الغرفة، بعدين قال لا تكرم هذا الجالس في الغرفة، هذا أكو تعارض بينهما، لكن تعارض مو مستحكم، لأنه العرف أول لحظة يجي تعارض سريع العرف يجمع بينهما، يقول عن شنو هذا خاص ليخص ذلك العام. وفي موارد التعارض لا جمع، وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب. أنه أعرض في خدمتكم موارد الجمع العرفي شنو هو. المورد الأول من موارد الجمع العرفي، دققوا الآن، يعدد موارد الجمع العرفي يجيب 4 موارد. المورد الأول، كل مورد يكون أحدهما أحد الدليلين يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر، مثل وين؟ العام والخاص. العام والخاص أكرم من في الغرفة، لا تكرم هذا، لا تكرم زيد اللي هو أيضا في الغرفة، أكو بينهما تعارض لكن بدوي، سريع العرف يجعل الخاص قرينة على العام، واضح؟ المطلق والمقيد، المولى قال أكرم العالم، قال لا تكرم الفلسفي، أكو تعارض بينهما، فلسفي أم عالم، لكن تعارض بدوي، سريع العرف يرى لا تكرم الفلسفي مقيدا لإطلاق أكرم العالم، واضح؟ وهكذا. فمنها ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر، فإن الخاص مقدم على العام يوجب التصرف في العام، يعني الخاص يتصرف في ظهور العام، العام ظاهرة العموم، هذا الخاص يجي شنو؟ هذا الظاهر شوية يقلص يضيق، لأن الخاص بمنزلة القرينة على العام، مثل ما يرمي قرينة على أن المراد من الأسد مو المعنى الحقيقي، المراد من الأسد الرجل الشجاع، هكذا الخاص قرين على أنه ليس المراد من العام العموم اللي هو ظاهرة، مراد غير ظاهرة. وقد جرى البحث، خب هنا أكو بحثين فرعان فرعيين، أكو بحثين يعني أكو بحثان فرعيان، أكو هناك بحثان فرعيان. البحث الأول هذا مختصرا يجي، احنا مختصرا نشير اليه. البحث الاول انه لماذا الخاص يقدم على العام؟ ظاهرا مثل ما في ذهني الميرزا النائيني وهكذا المظفر شنو يقولون؟ يقولون الخاص بما هو خاص يقدم على العام، الخاص بما هو خاص يقدم على العام. لكن الشيخ الانصاري يقول لا، يقول الخاص لانه اظهر ظهور أقوى من العام يقدم على العام، لذا إذا فرضا في مورد ظهور العام يكون أقوى من ظهور الخاص، هنا الخاص لا يقدم على العام. قلت أكثر من هذا إحنا منفصله. وقد جرى البحث في أن الخاص مطلقا، يعني بما هو خاص مقدم على العام حتى لو كان ظهور الخاص أضعف من ظهور العام. خش وين مثاله شيخنا؟ هذا كتب وين مثاله أن ظهور الخاص يكون أضعف من ظهور العام؟ كما لو كان دليل الخاص، كما لو كان الخاص مفهوما والعام منطوقا، العام دليل منطوق الدليل، الخاص مفهوم دليل، خذ طبيعة المفهوم أضعف من المنطوق، واضح أو لا؟ المفهوم أضعف من المنطوق، واضح؟ هنا جرى البحث، الخاص بما هو خاص يقدم أو بما هو أظهر، فإذا في مورد الخاص ما كان أظهر من العام، كما إذا كان الخاص مفهوما، يعني الخاص يفهم من مفهوم الدليل، أما العام يفهم من منطوق الدليل، هنا المنطوق أولى أو المنطوق أقوى من المفهوم، واضح أو لا؟ المنطوق أولى من المفهوم، فهذا الخلافة موجود. أو إنما يقدم عليه يقدم الخاص على العام لكون الخاص أقوى ظهورا من العام. فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم. ومال الشيخ الأعظم إلى الثاني أنه وجه تقديم الخاص على العام هو أقوائية الخاص في الظهور. يعني شوفوا أكرم العلماء ظهوره في إكرام الفلسفي إيش قيت مثلا 50 قوة ظهور، لأنه علماء عام يشمل الكل بما فيه كل الأصناف بما فيه صنف الفلاسفة. أما ظهور الخاص لا تكرم الفلسفي في عدم إكرام الفلسفي 100 فيقدم عليه. صار واضح؟ فهنا الشيخ قال لا، إذا ظهور العام كان أقوى من ظهور الخاص، الخاص لا يقدم. أما الميرزا النايني على ما ببالي يقول لا، الخاص بما هو خاص يقدم. يعني حتى لو كان الخاص فهم الخاص من مفهوم دليل والعام منطوق، فالمنطوق أقوى من المفهوم، مع ذلك الخاص يقدم على العام. هذا البحث الأول اللي ما ندخل في تفصيله إن شاء الله، خلو تفصيله في بحث الخارج. البحث الثاني أصال، شوفوا العموم أكرم العلماء عند الظهور في الفلسفي ظهور عام، بما أنه إلى ظهور في العموم صحيح، هذا الظهور في العموم يشمل الفلسفي، فأكرم العلماء ظاهر في إكرام الفقيه، في إكرام الأصولي، في إكرام النحوي، في إكرام الفلسفي أيضا. لا تكرم الفلسفي إلى ظهور في شنو؟ في عدم إكرام الفلسفي. هنا قلنا الخاص يقدم على العام، يعني أصالة الظهور في الخاص يقدم على أصالة الظهور في العام، يعني أصالة ظهور الخاص في عدم إكرام الفلسفي يقدم على أصالة ظهور العام في إكرام الفلسفي. هنا أكو بحث، تقديم ظهور الخاص على ظهور العام، هل هذا تقديمه يعني أصالة الظهور في الخاص دليل حجية ظهور الخاص على دليل حجية ظهور عام، هل هذا التقديم من باب الحكومة أم من باب الورود؟ شوفوا النسبة بين الخاص والعام، الخصوص والعموم، لكن تقديم دليل حجية ظهور الخاص على دليل ظهور حجية العام، هل بعبارة أخرى هل دليل حجية ظهور الخاص حاكم على دليل حجية ظهور العام في الفلسفي، أم دليل حجية ظهور الخاص وارد على دليل حجية ظهور العام في الفلسفي؟ شوفوا بين الدليلين الرابطة، دققوا هنا دقيق، الرابطة بين العام والخاص التخصيص، يعني الخاص إنما يقدم على العام لا للحكومة لا للورود، لا للتخصيص يقدم. هذا الكلام ليس في الدليلين، الكلام في شنو؟ في دليل حجية العام والخاص، العام والخاص تقديم أحدهما على الآخر بالتخصيص. أما لماذا دليل حجية الخاص قدم على دليل حجية العام؟ لأنه العام إلى دليل، العام يقول أصالة الظهور، ماذا يقول؟ أصالة الظهور تقول العام حجة، وأصالة الظهور في الخاص يقول الخاص أيضا حجة. ما هي النسبة بين هاتين، بين هاتين الأصالتين، بين أصالة الظهور في العام وبين أصالة الظهور في خاص؟ هذا بحث مفصل ما ندخل فيه. كما جرى البحث في أن أصالة الظهور في الخاص حاكمة أو واردة على أصالة الظهور في العام، أو أن في ذلك تفصيلا، ولا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم. مرة ثانية أكرر، شوفوا الخاص يقدم على العام بالتخصيص لأن الخاص يخصص. أما الكلام هنا في هذا البحث الفرعي شنو هو؟ مو عن العام والخاص، عن دليل حجية العام وعن دليل حجية الخاص. لماذا قدمنا دليل حجية الخاص على دليل حجية العام؟ ويلحق بهذا الجمع العرفي، يعني مثل تقديم الخاص على العام التقديم النص على الظاهر، لأنه احنا قلنا والأظهر على الظاهر، فإنها من باب واحد. شنو هذا الباب الواحد؟ يعني في الواقع المورد الأول موارد الجامع العرفي، كل مورد العرف يرى أحدهما المعين قرينة على آخر. العرف يرى الخاصة قرينة على العام، المقيدة قرينة على المطلق، الأظهر قرينة على الظاهر، النص قرينة على الظاهر. في كل هاي الموارد يقدم حسب الجمع العرفي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.